يا من تفجرت الأنهار لابعة.
الرابعة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة الصالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأنباء، استهلها بالعناوين. الإمام الخامنئي يحمل الولايات المتحدة مسؤولية زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وأن من حق إيران امتلاك سلاح رادع تحسبا لأي عدوان. إيران تدشن قاعدة صاروخية جديدة على ساحل الخليج الفارسي بهدف تعزيز قدرتها الدفاعية الردعية. الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يحمل سلفه ترامب مسؤولية أعمال الشغب التي شهدها مبنى الكونغرس واستقلالات بالجملة في إدارة ترامب. تفاصيل النشرة. ألقى قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي كلمة بمناسبة ذكرى انتفاضة أهالي قوم ضد نظام الشاه البائد، قال فيها إن الولايات المتحدة ترى مصلحتها في زعزعة استقرار المنطقة، وإن من حق إيران امتلاك سلاح رادع تحسبا لأي عدوان. وشدد سماحته على تمسك طهران بدعم حلفائها في المنطقة، معتبرا تواجدها الإقليمي عامل تعزيز الاستقرار في المنطقة. وأكد سماحة القائد أن إيران تنعم بالأمن والاستقرار أكثر من أمريكا بعشرات الأضعاف، داعيا القوى الغربية إلى إلغاء الحظر المفروضي على إيران. كما أكد على مسؤولي البلاد ضرورة بذل كافة الجهود لكسر الحظر. وأضاف سماحة القائد أن إيران ليست مستعجلة لعودة واشنطن للاتفاق النووي، وأن مطلب إيران المشروع هو رفع الحظر، وأنها تتعامل مع أطراف الاتفاق النووي على قاعدة الالتزام مقابل الالتزام. لنستمع إلى جانب من كلمة الإمام السيد علي الخامنئي.
الأمر هو موضوع الحظر، والآخر موضوع تواجد إيران في المنطقة، والآخر هو القدرة الدفاعية لإيران. هذه هي الأمور التي دائما يكررونها ويعترضون عليها، ويجب أن نجيب عليهم. وبالطبع فإن العناصر الداخلية ومسؤولون أجابوا على جبهة الاستكبار في الموضوعات الثلاثة، في سواء من قبل وزارة الخارجية أو من خلال الشعارات الشعبية. ولكن هنا أتكلم بفصل الخطاب وبالموضوع النهائي فيما يتعلق بالعقوبات والحظر. فإن الجبهة الغربية أعداؤنا، فهم ملتزمون وعليهم أن ينهوا هذه الحركة الخبيثة ويرفعوا الحظر عن شعبنا وأن يوقفوه بشكل كامل. هذا واجبهم، يجب أن يرفعوا كافة أشكال الحظر. هذه الحركة الخيانية والخبيثة تمثل عداء كبيرا وغير مبررا ضد الشعب الإيراني وضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. يعادون الشعب الإيراني، وواجبهم أن يزيلوا هذا الحظر بشكل سريع. أنا قلت ذلك مرارا وأكرره اليوم، عليهم أن يزيلوا الحظر وأن ننظم علاقاتنا معهم بشكل، حتى مع إزالة العقوبات يجب أن تكون علاقاتنا منظمة بشكل ولنفترض بأن هذا الحظر سوف لن يرفع، وهذا الحظر بدأ يتبدد ويفقد تأثيره بشكل مستمر، ولكن لنفرض بأن هذا الحظر سوف لن يزال، فإن اقتصادنا يجب أن ينظم بشكل يتوالم ويتصدى لهذا الحظر، ويكون بحيث لا نواجه أي مشكلة اقتصادية مع الطبيعة والنزعة الخبيثة للأعداء، وهذا ما يؤكد عليه الخبراء وكذلك الذين تحترق قلوبهم ومحبي هذه الثورة يؤكدون على ذلك، بأن الاقتصاد يجب أن يكون ردعيا وأن يكون مقاوما لأي خطوة لفرض الحظر، وهذا يجب أن نتابعه بجدية وبشكل شديد. هذا موضوع في موضوع الحظر.
دشن القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي اليوم قاعدة صاروخية على شواطئ الخليج الفارسي جنوب إيران، وقال سلامي إن تعزيز قوة الرد الدفاعية والهجومية هو السبيل لمنع فرض إرادة الهيمنة ومخططاتها، وأوضح أن القاعدة الجديدة هي واحدة من عدة منشآت تحفظ الصواريخ الاستراتيجية لحرس الثورة التي تبلغ مداها مئات الكيلومترات وتتميز بدقة التصويب وبقوة تدميرية عالية جدا، كما أنها قادرة على المرور عبر معدات الحرب الإلكترونية للعدو. أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمال واندي أن إيران قادرة بسهولة على تخصيب اليورانيوم بنسبة أعلى من 20% ومن ضمنها 90%. وقال كمال واندي على هامش مراسم إحياء ذكرى 40 يوما من استشهاد الدكتور محسن فخري زادة إن القانون الذي صادق عليه مجلس الشورى الإسلامي يلزم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بالتخصيب بنسبة أعلى من 20% إن اقتضت الحاجة. وقال كمال واندي إن إيران تقوم ببناء محطتين للطاقة النووية في مجال الأدوية الإشعاعية، وستعرض في المستقبل المزيد من إنجازاتها على صعيد الصناعة النووية. حمل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب المسؤولية عن أعمال الشغب التي شهدها مبنى الكونغرس، معتبرا أن يوم الأربعاء هو من الأيام الأكثر غموضا في تاريخ أمريكا ويمثل اعتداء على الديمقراطية، وأن الذين اقتحموا الكابيتول هم متمردون وإرهابيون. وقال بايدن إن ترامب شن هجوما على المؤسسات الديمقراطية وأبدى ازدراءه للديمقراطية وسيادة القانون ما أدى إلى اندلاع العنف. بدوره أعرب ترامب عن غضبه من الهجوم على مبنى الكابيتول، محددا مرتكبي أعمال العنف بأنهم سيدفعون ثمن تصرفاتهم، وزعم أنه يكافح من أجل الديمقراطية وأنه يجب إصلاح قانون الانتخابات. دعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى إقصاء الرئيس الحالي دونالد ترامب عن السلطة فورا، واعتبرته شخصية خطيرة جدا كما وصفت الأشخاص الذين اقتحموا مقر الكونغرس بالإرهابيين. وقالت بيلوسي إن ترامب تسبب في انتفاضة مسلحة ضد أمريكا، مشيرة إلى أن الديمقراطيين يسعون لعزله. هذا وأعلن البيت الأبيض أن عددا من الموظفين في إدارة ترامب قدموا استقالتهم على خلفية هذه الأحداث، فيما أعلن رئيس شرطة الكابيتول الأمريكي ستيفن سوند أنه سيستقيل اعتبارا من 16 يناير الجاري على خلفية اقتحام أنصار الرئيس ترامب مبنى الكونغرس. دعت الصين الولايات المتحدة على وقف استفزازاتها المجنونة والتوقف عن خلق صعوبات جديدة أمام العلاقة الصينية الأمريكية، وذلك على خلفية الإعلان عن زيارة مندوبة واشنطن الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة لتايوان. مستمعين الأفاضل، انتهت النشرة، في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم بالإيمان ورضا الرحمن، وبشركم بأعلى الدرجات في الجنان. مساء العافية وراحة البال. أحبتي، أستعرض عليكم مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. بعد دقائق من لقائي بكم هذا، نقدم لأحبائنا الصغار البرنامج المفضل حديقة الأطفال عند الرابعة والدقيقة 13، ومن ثم من أجل صحتك وسلامتك نقدم إليك 5 دقائق فقط لسلامتك عند الرابعة والدقيقة 43، ومن ثم ننتقل إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 5 تماما وعلى مدى 10 دقائق. البرنامج الأسري حوارات زوجية يقدم إليكم عند 5:10، وبعد ذلك ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 5:23، مستقبلين بها أذان المغرب الذي يرفع على مسامعكم عند 5:28. الإنتاج الإيراني ومحور التنمية تستمعون إليه عند 5:34، ومن ثم تستمعون إلى إيران في عيون السياح عند 5:45، وبعد ذلك ننتقل إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة عند 6 تماما وعلى مدى ربع ساعة. من روائع التلاوات يقدم إليكم عند 6:18، وبعد ذلك تستمعون إلى مشرعون بلا شرعة عند 6:50، وعند 7 تماما وعلى مدى 10 دقائق زملاؤنا في قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير في رعاية الله وحفظه.
أعزائي الأصدقاء، مرحبا بكم أحبتنا الأعزاء. يسرني أن تستضيفون هذا اليوم أنا وأصدقائي لنقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. أصدقائنا الحلوين، في البداية سنتحدث معكم حول موضوع نم باكرا تستيقظ مبكرا. جئناكم أعزائنا هذا اليوم محملين بالهدايا. هداينا لكم فقرات جميلة ومنوعة. في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وحزورة مسلية ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم. وأخيرا محطة دنيا الحروف، فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. هل تنامون مبكرا كل يوم؟ أم تظل أمهاتكم ينادونكم لتغادروا الصالة وتدخلوا غرف نومكم لتناموا باكرين؟ هل تعلمون لماذا يجب عليكم أن تناموا مبكرا؟ حسنا، سوف أخبركم بأهمية النوم مبكرا ولماذا علينا أن ننام باكرين كل يوم، ولكن ليس الآن، لأنني أريد أن أطرح عليكم حجورة. حجورتنا تقول: ما هو الشيء الذي له أوراق ولكنه ليس شجرة؟ فكروا جيدا يا أصدقاء، فكروا جيدا يا شطار، واحشروا. حان وقت ماذا؟ أحسنتم، أحسنتم يا أعزائي الحلوين، تمثيلية البرنامج. حان وقت تمثيلية البرنامج. عنوان تمثيليتنا هو ذيل الثعلب.
الأحبة، كان يا مكان في قديم الزمان، كان هناك ثعلب جائع يمشي في الغابة الخضراء بحثا عن الطعام. فمنذ فترة طويلة لم يحصل الثعلب عن طعام شهي ولذيذ يسد به جوعه.
يا إلهي، ماذا أفعل؟ لعله من الأفضل أن أذهب إلى عش الدجاج وأفراخها لأحصل على طعام شهي. أجل، في عش الدجاج الطعام متوفر بلا شك، ولكن ماذا لو عرف بي المزارع؟ لا شك أنه سيرميني ببندقيته. لا، الأفضل أن أبحث عن طعام آخر. أجل.
نعم أحبتي، أما المزارع هو الآخر كان يخطط لقبض على من؟ نعم، تعالوا لنستمع معا.
هذه المرة سوف لا أسمح للثعلب أن يهرب من يدي، سأمسك به. أجل، سأتخلص منه. الويل لك أيها الثعلب، لقد افترس العشرات من طيور المزرعة. بهذه الفخاخ سأقضي عليك أيها الثعلب. من الآن ليس لك مهرب من قبضتي. سأقضي عليك.
الحلوين، كان الثعلب يمشي في الغابة بحثا عن الطعام وهو غافل عن الفخاخ التي نصبها المزارع في الغابة. فبينما كان الثعلب يمشي وإذا به،
أخ الويل لي، أخ ذيلي، لقد قطع ذيلي يا إلهي، ماذا أفعل الآن؟ لقد قطع ذيلي، ما فائدة ثعلب من دون الذيل؟
ولكن لا، ربما سيفيد الثعلب الفاقد لذيله لبعض الأمور. أجل، لا شك أن الثعلب دون الذيل يفيد. انظر من الذي يتقدم نحوي، إنه ديك سمين جدا.
ماذا تعمل هنا؟ ها؟ ما هذا الشيء الذي أراه هنا؟ كم إنه يشبه ذيلك؟
يا إلهي، انظر إلى الديك، إنه يقترب مني، ولكن كيف لي وقد قطع ذيلي؟
ما بك أيها الثعلب؟ لماذا تتحدث مع نفسك؟ قلت لك ما هذا؟ أهو ذيلك؟
لا أيها الديك، هذا الذي تراه أمام عينك جهاز لصنع الذيول.
ماذا؟ جهاز لصنع الذيول؟
أجل، أنا أصنع الذيول وأبيعها على حيوانات الغابة، إن أحببت سأصنع لك ذيلا أيضا.
أنا ذيلي جميل ولا أريد ذيلا، ولكن أخبرني لمن هذا الذيل؟ أهو لك؟
لا، بل إنه للطاووس. أجل، صنعت هذا الذيل للطاووس.
ماذا؟ الطاووس؟ إن الطاووس هو أجمل الطيور، فلماذا يريد أن يغير ذيلها؟ قل لي أيها الثعلب.
هكذا هي طلبات الحيوانات. أيها الديك، لا تأخذ من وقتي كثيرا، اليوم لدي عمل كثير، الحيوانات كلهم راجعوني وطلبوا مني أن أصنع لهم ذيولا جميلة.
ماذا؟ أحقا ما تقول أيها الثعلب؟
هيا يا ديك، إما أن تتركني لأواصل عملي، أو تقترب مني حتى أخذ قياسك لأصنع لك ذيلا جميلا.
ولكن ذيلي يجب أن يكون أفضل من ذيل الطاووس، أريد أن أكون أجمل منه.
أساسا إنك أجمل من الطاووس.
ماذا؟
سأصنع لك ذيلا أجمل من ذيل الطاووس مرات ومرات. حسنا، ماذا قررت؟ اقترب مني، فإني جائع جدا. عفوا، حتى أسجل قياسك.
هل قلت شيئا أيها الثعلب؟
كلا، بل قلت اقترب مني حتى أسجل قياس ذيلك.
حسنا.
وأخيرا لقد قبضت عليك أيها الديك
المغرور. أيها الثعلب، اتركني، لقد خدعتني.
إنه الثعلب اللعين، لقد جئت إليك أيها اللعين، انتظر.
نعم أيها الأحبة، سمع المزارع صراخ الديك وهرع لينجي الديك ويلقن الثعلب درسا لن ينساه أبدا. هكذا هو الثعلب أيها الأحبة مكار دائما، وإذا انخدع الفرد بأقاويله سيسقط في فخه. وعلينا نحن أيها الصغار أيضا ألا ننخدع سريعا بأقوال وأفعال المخادعين، وأن نسعى لاستشارة الأكبر منا كي لا ننخدع.
برنامج السيد علي رضا عزيزي أعد لنا نشيدا رائعا. ما هو رأيكم نستمع إلى النشيد؟ ماذا قلتم؟ نعم؟ أها حسنا، هيا بنا إلى الأنشودة. هيا يا أصدقاء. جدا بوجودهم في بيتنا، كانوا يتحدثون عن حياتهم هناك. بينما كنا جالسين قالت لنا أمي:
حسنا يا أولاد، الآن عليكم أن تذهبوا إلى غرفتكم وتناموا.
فقلت لها: لا يا أمي، أنا لا أريد أن أنام، أريد أن أبقى مستيقظة وأستمع لأحاديث الضيوف. استأذن سناء لتذهب وتنام، فقامت معها ابنة ضيفتنا وقالت: وأنا أيضا سأذهب لأنام. تعجبت وقررت أن أسألها لماذا تريد أن تنام مبكرا، فقالت: ماذا قالت؟ حسنا سوف لا أقول لكم، أقول لكم بعد أن نستمع إلى فقرة اسأل وتعلم.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي.
أبي.
نعم.
أعطيني نقودا لأخرج مع صديقي خالد لنلعب وبعد ذلك نأكل سندويشات.
ألا تلاحظ يا أحمد أنك أصبحت تكثر من تناول السندويشات؟ فأنت تأكل سندويشة كل يوم؟
إنها لذيذة يا أبي وأنا أحبها.
يا ولدي، مع أنني أخبرتك سابقا بأن الإكثار من تناول السندويش مضر على الصحة،
وما هي أضرارها يا أبي؟
السندويشات فيها نسب عالية من الدهون يا ولدي، والإكثار من تناول الدهون يسبب حصول السمنة وخاصة للأطفال والمراهقين، ويسبب الإصابة بالأمراض الناتجة عن السمنة والاستهلاك الكبير للدهون.
يا إلهي، وما هي الأمراض الناتجة عن تناول الدهون بكثرة يا أبي؟
يا ولدي أحمد، إنه يسبب أمراض القلب وانسداد العروق لا سمح الله، بالإضافة إلى أن الأطعمة الجاهزة تسبب حالات الربو وضيق التنفس، كما أن بعض الأطعمة الجاهزة تكون مالحة، والملح الكثير له أضرار على جسم الإنسان. يا ولدي،
وما هي أضرار الملح يا أبتاه؟
من أكثر الأضرار خطورة ارتفاع ضغط الدم والتهاب الكليتين.
حقا ما تقوله يا أبي؟
نعم يا أحمد، نعم، بالإضافة إلى أنك ستشرب المرطبات معها، والمرطبات تحتوي كميات عالية من السكريات.
وماذا أكل إذن يا أبي؟
لدي فكرة يا ولدي.
ما هي؟
تخرج أنت وصديقك إلى المتنزه وتلعبان قليلا، وبعدها تأتي به إلى بيتنا، وفي هذه الأثناء ستحضر لكما أمك سندويشات صحية وشربة طبيعيا لتتناولوها بعد عودتكم.
حاضر يا أبي، وشكرا على هذه المعلومات.
أصدقائنا الحلوين، أخبرتكم أنه ذات يوم كان لدينا ضيوف جاءوا من الخارج. كنت سعيدة جدا بوجودهم في بيتنا. كانوا يتحدثون عن حياتهم هناك. بينما كنا جالسين قالت لنا أمي:
الآن عليكم أن تذهبوا إلى غرفتكم وتناموا.
طلبت من أمي أن أبقى يقظة كي أستمع إلى كلامهم. سناء فقامت لتذهب إلى الغرفة، وقامت معها ابنة ضيفتنا ريا، فتعجبت وقررت أن أسألها. عندما دخلنا غرفة النوم سألت ريا: لماذا تريدين أن تنامي من الآن؟ أنت بإمكانك أن تسهري ما تشائين لأنك لن تذهبي للمدرسة غدا. فقالت: علمتني أمي أن أنام باكرا لأستيقظ مبكرا، لأني عندما أسهر كثيرا يصاب رأسي بالصداع في اليوم التالي، ومنذ ذلك اليوم قررت أن أنام باكرا كل يوم لأستيقظ مبكرة ونشطة وفرحة ومبتهجة. عليكم حجورة البرنامج: ما هو الشيء الذي له أوراق لكنه ليس شجرة؟ هل عرفتم الإجابة؟ الآن لا تقولوا، أرجوكم قولوها في نهاية البرنامج، لأننا نحن أيضا في نهاية البرنامج سوف نعطيكم الإجابة الصحيحة. كما سمعتم يا أصدقائي الحلوين، كنت أظن أن السهر أو النوم في وقت متأخر لا يضر الإنسان، وعندما علمت بأضراره قررت أن أنام باكرا كل يوم لأستيقظ مبكرة ونشيطة. أنتم أيضا افعلوا مثلي لتستيقظوا كل يوم نشيطين. حسنا، أحسنتم. أصدقائنا سوف نذهب لزيارة صديقتنا. من؟ ماذا قلت؟ نرمين؟ لا 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 لا، آسفة جدا. اليوم نريد أن نزور أخت نرمين، نريد أن نزور ياسمين. لماذا؟ سأقول لكم. لأنه نرمين مريضة بعض الشيء ولا تستطيع أن تتحدث معكم لمدة وجيزة وقليلة جدا، لهذا طلبنا من أختها ياسمين أن تأتي معنا وتنقل لنا قصصا جميلة مع جدتها الحنونة في فقرة دنيا الحروف.
السلام على جدتي العزيزة.
وعليك السلام يا حفيدتي.
يا جدتي.
نعم.
أنا بعدما استمعت إلى معلوماتك حول المدن بدأت أحب مادة الجغرافيا والتاريخ وأدقق فيهما أكثر.
أحسنتي، علينا أن نتعرف على مدننا وتاريخها بشكل جيد، ونعلم أن لدينا الكثير من المدن المهمة والجميلة ونحاول أن نزورها، فهي تعطينا دروسا كثيرة يمكننا الاستفادة منها في حياتنا.
إذن أنتظر معلومة اليوم بفارغ الصبر يا جدتي.
بكل تأكيد أقدمها لك يا عزيزتي ياسمين، ولكن بعد تحريك الدولاب.
سمعا وطاعة يا جدتي.
انظري يا نرمين، انظري، إنها كرة حرف الجيم قد خرجت من الدولاب.
حرف الجيم؟ ما هي معلومتك يا جدتي؟
سننتقل والأحباء إلى محافظة كرمان الإيرانية لنتحدث عن مدينة جيروفت، والتي يقال لها مدينة الدقيانوس نظرا لتاريخ وحضارة هذه المدينة.
واو، مدينة تاريخية جديدة. مدينة جيروفت في محافظة كرمان.
نعم نعم يا عزيزتي، فمن يحب التاريخ والحضارة يذهب إلى مدينة جيروفت ليرى بأم عينيه الآثار التاريخية الموجودة في هذه المدينة، وهي بقايا كثيرة توجد في هذه المدينة وقد يدرسها الباحثون.
إنه أمر جميل يا جدتي.
يوجد متحف كبير في مدينة جيروفت يضم الكثير من الآثار التي تم كشفها خلال أعمال التنقيب، وهي عبارة عن صناعات يدوية كبيرة وصغيرة وأدوات منزلية كانت تستخدم في السابق. كما يعد المعرض مكانا مناسبا للسياح لمشاهدة ومعرفة تاريخ هذه المدينة.
وهل تذكرين لنا شيئا عن طبيعة هذه المدينة يا جدتي؟
نعم يا حفيدتي. عزيزتي ياسمين، توجد بعض الأنهار القريبة من مدينة جيروفت، وهي التي تؤثر على هواء هذه المدينة، وأيضا توجد بعض الشلالات الجميلة بالقرب من هذه المدينة، وأيضا أذكر بحيرة جيروفت التي تكون مكانا مناسبا لحضور الطيور المهاجرة في فصل الشتاء، حيث الهواء يكون معتدلا في جيروفت.
شكرا جزيلا يا جدتي على معلوماتك الرائعة والجميلة.
أهلا بك يا عزيزتي ياسمين، أهلا بك.
شطار، عرفتم حل الحجورة؟
عرفتم؟
أوه، أحسنتم يا شطار، أحسنتم يا حلوين. ما هو الشيء الذي له أوراق ولكنه ليس شجرة؟ ما هو الجواب الصحيح؟ سأقول لكم. نعم، إنه الكتاب. الكتاب يا أصدقاء، الكتاب مليء بالأوراق لكنها لا تشبه أوراق الأشجار، والكتاب ليس شجرة. أحسنتم يا أصدقائنا الحلوين، أحسنتم يا أصدقائنا الشطار. لقد وصلنا إلى نهاية حلقة أخرى من حلقات برنامج حديقة الأطفال. أتمنى أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا ممتعا نافعا ومفيدا إن شاء الله. انتظرونا في حلقة أخرى مع حديقة أخرى وفقرات جميلة أخرى. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. علائقنا السليمة للسلامة الاجتماعية. بسم الله الرحمن الرحيم، طابت أوقاتكم بالخير والسلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا، يقول أحد المفكرين: مدارات الآخرين تخلق جذوة فعالة في داخل الأشخاص باتجاه التطوير والتشجيع والممارسة الخيرة، والفعل الطيب نور يمكن لأي إنسان أن يمتلكه شرط النجاح في التغلب على الميول السلبية المانعة الطبيعية منها أو المكتسبة. فكيف ننمي الخير في الأنفس ونكون علائقنا الاجتماعية السليمة؟ ندعوكم للتواصل معنا. أهلا بكم أيها الكرام. نعم، لأجل تنمية علاقة سليمة مع الآخرين نحتاج كما يقول علماء النفس إلى المرونة والشفافية ومحبة ومدارات الناس المشتركين معنا في الحياة. كي يكونوا أساسا ترسو عليه إرادتنا الخيرة وذكرنا الجميل، وتقوم عليه مكارم أخلاقنا كمسلمين أو كإنسانيين. وانطلاقا من تلك الأسس ينعكس السلوك المقابل للآخرين وحسن ظنهم بنا. وهناك وسائل وضعها علماء النفس يمكن استخدامها لتنمية العلاقة الاجتماعية لتواصلنا مع الآخرين، ومنها أولاً وضع معايير أخلاقية عالية أثناء التعامل مع الآخرين، ثانياً أن يلتزم قدوة إنسانية وحضارية ويقترب من تفعيل سلوكيات القدوة من خلال التزام الجدية في العمل، ثالثاً الاحتفاظ دائماً بنشاط جسمي ويقظة عقلية، رابعاً التحكم الدائم في الانفعالات السلبية ومحاولة قهرها وتمكين النفس إيجابياً في توطيد العلاقة. ابقوا معنا أيها الأحبة لذكر ما ينفع لتنمية توطيد التواصل وتفعيل العلاقة الاجتماعية السليمة. أهلا بكم مستمعينا، ما زلنا مع علائقنا السليمة للسلامة الاجتماعية. يقول علماء النفس أيضا أنه من خيوط التواصل الاجتماعي مع الآخرين أنه النقطة الخامسة التي تشرح في أن نجعل نظرتنا إلى الحياة نظرة حرة ومتفائلة وإيجابية. النقطة السادسة تقول كن معتدلا دائما بحيث لا تكون عرضة للنقد من الآخرين. سابعاً أن نقوم وإن شاء الله دائماً باستخدام اللطف والكياسة والبشاشة مع الآخرين. النقطة الثامنة تقول عليك أن تلتزم دائماً بما تقول، ويعرف عنك الصدق الكلامي والموقف الثابت في القيم وتفعيلها في سلوكك الحياتي والمهني. أمنيتنا مستمعين الأحبة ونكون معكم إن شاء الله أن نتأهب دائما أيها الكرام في شحن أنفسنا بالخير وبالطاقة الإيجابية، وهو ما يدعوه إلينا هذا الدين العزيز، وأن نكون إن شاء الله شموعا وضاءة في حياة الآخرين. نحن ندعو لكم بكل سلامة وخير وصحة وعافية حتى نلتقيكم في لقاء آخر جديد. شكرا لرائع تواصلكم.
تدع النفس وهواها، فإن هواها في رداها، وترك النفس وما تهوى أذاها، وكف النفس عما تهوى دواها. الإمام الحسين عليه السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فاطمة في القرآن والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدى وأزكى الصلاة الطيبات على النبي المصطفى وعلى آله مصابيح الدجى وأعلام الهدى. أيها الإخوة والأخوات الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا اللقاء وفي كل لقاء حيث نسرح في عالم قرآني ممتع نجمع إلى الاستئناس انتفاعا بمعانيه العقائدية الشريفة. وإذا نقصد أيها الإخوة الأعزاء قطوفا فاطمية مباركة من كتاب الله تبارك وتعالى، لابد أن نعلم أن البيت النبوي الزاكي قد خلقه الله جل وعلا من نور واحد، لذا اشترك أهله بالفضائل والمآثر والمناقب والمعالي والمواقف. وكان من ذلك موقف المباهلة الذي قالت فيه الآية 61 من سورة آل عمران: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فما معنى المباهلة؟ وما هي قصة المباهلة؟ ومن يا ترى أصحاب المباهلة؟ وأين مولاتنا وسيدتنا الصديقة الزهراء فاطمة سلام الله عليها من موضع المباهلة؟ هذا ما نود التعرف عليه بعد هذه الوقفة القصيرة. إخوتنا الأكارم، قد تكون كلمة المباهلة غريبة على المسامع والأفهام عند البعض، وإن فهمت على الإجمال من خلال النص القرآني المبارك، لذا يحسن بنا أن نقف على معناه اللغوي أولا، حيث يقول أهل اللغة: المباهلة هي البهل، والبهل هو الترك ورفع القيد، ومن هنا كانت الباهل هي الناقة المخلى ضرعها مكشوفا يرضع منه وليدها كيفما شاء. أما تفسير المباهلة بالملاعنة والدعاء على المخالف المعاند بالموت والبعد عن رحمة الله جل وعلا، فذلك لأن هذه الأمور أيها الإخوة والأخوات هي من نتائج ترك الله العبد وشأنه، أي يوكله إلى نفسه فيكون على أشد حال من الخطر والضياع والهلاك. هذا مستمعينا الأفاضل معنى المباهلة من حيث أصلها اللغوي والفكري أيضا. أما المفهوم المستفاد من الآية المباركة آية المباهلة، فهو تبادل اللعن، وذلك بأن يجتمع المتجادلون في أمر ديني في مكان واحد ثم يتضرعون إلى الله تعالى أن يلعن الكاذب منهم ويفضحه وينزل عليه عقابه. والآن ماذا كان وراء نزول آية المباهلة في كتاب الله جل وعلا؟ فإلى ذلك معا أيها الإخوة والأخوات بعد استراحة قصيرة. إن في سبب نزول آية المباهلة الشريفة قصة أيها الإخوة والأخوات يذكرها جميع المفسرين وكذا جميع المحدثين والرواة والمؤرخون. ومن أوثق ما روي في ذلك ما نقله ابن سنان عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام، وهو ابن البيت النبوي الطاهر أن نصارى نجران لما وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وآله معهم سيدهم الأهتم ومعه العاقب والسيد، حضرت صلاتهم فأقبلوا يضربون بالناقوس ثم صلوا، فقال الأصحاب: يا رسول الله، هذا في مسجدك؟ فقال: دعوهم. فلما فرغوا دنوا من رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا: إلى ما تدعونا؟ قال: إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن عيسى عبد مخلوق يأكل ويشرب ويحدث. قالوا: فمن أبوه؟ فنزل الوحي على النبي يقول له: قل لهم: ما تقولون في آدم؟ أكان عبدا مخلوقا يأكل ويشرب ويحدث وينكح؟ فسألهم رسول الله فقالوا: نعم. فقال لهم: فمن أبوه؟ فبهتوا، فأنزل الله تعالى قوله عز من قائل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له: كن فيكون. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله: فباهلوني، فإن كنت صادقا أنزلت اللعنة عليكم، وإن كنت كاذبا أنزلت علي. قالوا: أنصفت. فتواعدوا للمباهلة. فلما عاد وفد النصارى إلى منازلهم قال رؤساؤهم السيد والعاقب والأهتم: إن باهلنا محمد بقومه باهلناه، فإنه بذلك ليس بنبي، وإن باهلنا بأهل بيته خاصة فلا نباهله، فإنه لا يقدم على أهل بيته إلا وهو صادق. فلما أصبحوا جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ومعه علي أمير المؤمنين والصديقة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وسبطاه سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين. فتساءل النصارى: من هؤلاء؟ قيل لهم: هذا ابن عمه ووصيه وختنه، أي زوج ابنته، علي بن أبي طالب، وهذه ابنته فاطمة، وهذان ابناه الحسن والحسين. ففرق النصارى، أي خافوا وفزعوا، وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله: نعطيك الرضا واعفنا عن المباهلة. فصالحهم رسول الله على الجزية وانصرفوا. قال الحافظ الشوكاني صاحب كتاب نيل الأوطار في تفسيره المسمى بفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير عند بيانه لآية المباهلة، قال جابر الأنصاري: أنفسنا رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي، وأبناءنا الحسن والحسين، ونساءنا فاطمة سلام الله عليها. مستمعينا الأفاضل، هكذا وصلنا إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج فاطمة الزهراء سلام الله عليها في القرآن والسنة. نستودعكم الله بكل خير وإلى اللقاء.